بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أكثر الآيات التي يقف المؤمن في محرابها خاشعا متأملا جمالها وجلالها. ونحن ومعكم في هذه اللقاءات نعيش مع ومضات إيمانية وكونية تتجلى في هذا القرآن. ومن الظواهر الجميلة جدا ظاهرة البرد. هذه الظاهرة طبعا حدثنا عنها القرآن في زمن انتشرت فيه الأساطير، وكان الناس في ذلك الزمان يردون أي ظاهرة إلى الآلهة وإلى خرافات وأساطير يعتقدون بها. فكان البرق ينظرون إليه الناس على أنه سلاح للإله زيوس، صانع البرق يسمونه، يعاقب به كل من يعصي أوامره. وكانت مثلا الشمس هي إله أيضا، تحرق كل من لا يسجد لها. وهكذا أساطير كثيرة، ولكن القرآن وسط هذه الأساطير نزلت هذه الآيات لتضيء لنا الطريق ولتصحح المعتقدات. ولذلك سمى الله تبارك وتعالى القرآن، سماه الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل. ومن هذه الآيات قول الحق تبارك وتعالى يصف لنا ظاهرة البرد وكيف تتشكل حبات البرد بدقة مذهلة. يقول تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله. ثم يقول تبارك وتعالى بعد ذلك: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. هنا يأتي الحديث عن هذا البرد. ولكن طبعا أيها الأحبة، هنالك شيء آخر مرتبط بالبرد أيضا. يقول تبارك وتعالى: فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يكاد سنا برقه أي شعاع برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نلاحظ أن الله تبارك وتعالى تحدث عن مراحل حدوث هذه الظاهرة. فالمرحلة الأولى تبدأ بأن الله يزجي سحابا، أي يدفع ويسوق ويحرك هذه السحب. ألم تر أن الله يزجي سحابا، وهذه السحب يدفعها الله تبارك وتعالى بالرياح. الرياح هي التي تثير هذا السحاب وتدفعه، ومن ثم يجتمع. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. إذن المرحلة الثانية أن الله يدفع هذه السحب الصغيرة ثم يؤلف بينه، ثم يجعله ركاما، أي هنالك طبقات بعضها فوق بعض متراكمة ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. الآن ينبغي أن نتأمل ما تقوله أحدث الأبحاث العلمية عن هذه الظاهرة، ظاهرة البرد، وكيف أن العلماء عندما يتحدثون في أبحاثهم فإنهم يرتبون مراحل حدوث البرد بنفس المراحل التي تحدث عنها القرآن تماما بكل دقة. يقول العلماء إن تشكل السحب في السماء هو المرحلة الأولى لحدوث البرد، يعني لولا هذه السحب ليس هنالك برد. وهذه معجزة قرآنية، لأن الناس في العصر الماضي لم يكن لديهم تصور أن هذا البرد له علاقة بالغيوم، أو أن الله يدفع هذه ذرات الماء المتبخرة من سطح البحار ويسوقها بواسطة الرياح ويدفعها لتتشكل الغيوم وتنزل حبات البرد. أما القرآن فقد حدثنا عن ذلك وربط بين السحاب وبين البرد. إذن يقول العلماء إن أول مرحلة هي أن يتشكل لدينا كمية من السحب المتفرقة، وهذه السحب تحوي مجالات كهربائية بشكل دائم، يعني تكون مشحونة بشحنات سالبة وموجبة، وتقترب من بعضها حسب شحنة كل منها. يعني دائما نجد أن الموجب ينجذب إلى السالب وهكذا. إذن عملية التقارب بين هذه السحب الصغيرة تتم بشكل متناسق وبشكل محكم، وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله تعالى ثم يؤلف بينه، ثم يؤلف بينه. يقولون بعد ذلك إن هذه السحب غير صالحة لإنزال المطر أو لإنزال البرد، إنما تتوضع فوق بعضها لتشكل ما يسميه العلماء السحب الركامية. وهذه السحب الركامية يبلغ أحيانا ارتفاعها 10 كيلومتر أو أكثر أحيانا، يعني هي تضاهي تماما ارتفاع الجبال. نحن نعلم أن أعلى قمة على سطح الأرض هي قمة إيفرست، جبال الهيمالايا، وترتفع 8800 متر عن سطح البحر. والجبال التي تتشكل من الغيوم الركامية تعطي أشكالا تشبه الجبال، قاعدته عريضة من الأسفل، وفي الأعلى تجد هنالك قمم. والذي يسافر بالطائرة وينظر إلى الغيم من تحته يلاحظ هذه القمم. ولذلك فإن القرآن كيف عبر عن ذلك؟ قال وينزل من السماء من جبال. ويقول العلماء إن حبات البرد لا تتشكل أبدا إلا في السحب الركامية ذات الارتفاعات العالية. لذلك قال القرآن وينزل من السماء من جبال فيها من برد، يعني ليست كل الجبال تحوي، كل جبال الغيوم تحوي البرد، بل هنالك أماكن محددة يتوضع فيها البرد. هذه الغيوم الركامية التي وصفها لنا القرآن، طبعا في ذلك الزمن لم يكن أحد لديه علم عن أي شيء له علاقة بالغيوم الركامية، ولكن القرآن حدد لنا أن حبة البرد لا تتشكل إلا في الغيوم، إلا أن يكون هنالك سحب، وأن يتم التآلف والتجميع بين هذه السحب، وأن تتراكم بعضها فوق بعض وتشكل سحبا ركامية كثيفة. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى ماذا قال بعد ذلك؟ قال وننزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء. حبة البرد أيها الإخوة يقول العلماء تحتاج إلى آلاف الملايين من قطيرات الماء الصغيرة تلتف حول نفسها بنظام مبهر حتى تتشكل حبة البرد هذه الصغيرة. وأحيانا إذا كانت الظروف مناسبة ودرجة الحرارة مناسبة فإن هذه الذرات من الماء من بخار الماء تتجمع وتتكاثف وتلتف وتتقلب هذه الحبة، وكلما تقلبت تجتمع حولها كمية أكبر من الثلج حتى تتشكل حبات برد عملاقة. ورصد العلماء أكبر حبة برد في عام 1970 في الولايات المتحدة، وكان وزنها 3/4 الكيلوغرام، يعني وزن حبة برد واحدة هو 750 غراما، وقطر هذه الحبة بحدود 15 سنتيمترا. وهذه حبة البرد لو وقعت على إنسان لمات وقتل على الفور. ويقول تقول لنا الإحصائيات إنه في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك خسارات بمئات الملايين من الدولار سنويا بسبب ما يحدثه البرد من أخطار وتكسير للسيارات والزجاج وأضرار بالناس، وهنالك بعض الناس يقتلون بسبب هذه الحبات البرد. ولذلك قال تعالى فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. وهنا تتجلى معجزة أيها الأحبة، معجزة في هذه الآية عندما يقول تبارك وتعالى فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، حيث يقول العلماء ليست كل حبات البرد تسقط على الأرض، يعني قد تتشكل مليون حبة برد ولا يسقط منها إلا حبة واحدة أحيانا، لأن حبة البرد تتشكل في ظروف عنيفة جدا، يعني تيارات هوائية تبلغ أكثر من 160 كيلومتر في الساعة سرعة هذه التيارات، ودرجة الحرارة تنخفض إلى مدون الصفر. وفي هذه الظروف العنيفة جدا تتشكل حبة البرد وتلتف وتتقلب حول نفسها. فإذا كانت الظروف مواتية بقيت هذه الحبة محافظة على شكلها حتى تصل إلى الأرض، وإذا كانت درجة الحرارة أعلى قليلا فإن هذه الحبة ستذوب وبالتالي ستتشكل حبات المطر وتنزل على شكل حبات مطر. وهذه حبات المطر أيضا حدثنا عنها القرآن عندما قال وأرسلنا الرياح لواقح تلقح هذه الغيوم فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه جعلناه قابلا للسقاية والشرب ولو شاء الله تبارك وتعالى لجعله ملحا أجاجا أو جعله ملوثا غير صالح للشرب وما أنتم له بخازنين. إذن أيها الأحبة مراحل تشكل حبة البرد عددها أو ذكرها لنا القرآن بنفس الترتيب الذي يذكره العلماء اليوم. ألم ترى، يعني انظر وتأمل أيها الإنسان، أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، الودق هو المطر الغزير، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. والسؤال ما هي العلاقة بين البرد وبين البرق؟ القرآن ذكر هذه العلاقة، بل إنه قال يكاد سنا برقه، أي برق هذا البرد يذهب بالأبصار. ماذا يقول العلماء عن البرق أيها الإخوة؟ إنهم يقولون بالحرف الواحد إن البرد لا يتشكل إلا في الغيوم الرعدية التي تحدث فيها ومضات برق بشكل دائم، لا يمكن لحبة برد أن تتشكل من دون ومضة البرق. لماذا؟ لأن التفاف هذه القطيرات الماء، وكما قلنا منذ قليل آلاف الملايين من قطيرات الماء تلتف وتدور حول نفسها لتشكل حبة برد صغيرة جدا. والعجيب أننا إذا قطعنا هذه الحبة، حبة البرد، إذا قطعناها نصفين نلاحظ في داخلها مجموعة من الدوائر، وهذه الدوائر تدل، يعني فيها تاريخ هذه الحبة كيف تشكلت وكم مرة دارت وبالتفصيل. يعني لذلك فإن هذه الحبات البرد كما قلنا لا تتشكل إلا إذا حدثت ومضات برق. والغيوم الرعدية الركامية هي بشكل دائم يحدث فيها هذه الضربات البرقية أو ومضات البرق هذه. ولذلك فإن العلماء يربطون ما بين ومضات البرق وما بين تشكل البرد، وهذا ما فعله القرآن عندما قال وننزل من السماء من جبال فيها من برد وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. والله تبارك وتعالى لم يقل أن هذا البرق يذهب، بل قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. لماذا؟ لأن هذا الشعاع إذا نزل على العين مباشرة غالبا يسبب العمى المؤقت، ونادرا ما يذهب بالبصر بشكل كامل. لذلك قال تعالى يكاد، أي يقترب، يقرب، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ولم يقل يكاد البرق يذهب، لأن البرق إذا أصاب الإنسان مباشرة فإنه يحترق على الفور. البرق أيها الأحبة تتولد في داخل شعاع البرق، يعني عندما يكون الإنسان واقفا ويصيبه شعاع برق ترتفع درجة حرارته من 37 درجة مئوية إلى 30,000 درجة مئوية. تصوروا هذا الرقم، يعني هذه الصاعقة التي قال الله تبارك وتعالى عنها ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، هذه الصاعقة تبلغ درجة حرارتها 30,000 درجة مئوية، أي أكثر من حرارة سطح الشمس بخمسة أضعاف، وتحدث تيارا كهربائيا. يعني نحن نعلم أننا إذا مددنا يدنا إلى تيار كهربائي 50 فولت أو 100 فولت أو 200 فولت مثلا أو 220 فولت، فعدة ثواني كافية لقتل هذا الإنسان، فما بالنا بومضة البرق التي يبلغ فيها كمية التوتر، حجم هذا التوتر الكهربائي 1,000,000,000 فولت، 1,000,000,000 فولت، والتيار الكهربائي يصل إلى 200,000 أمبير. تخيلوا، يعني أرقام ضخمة. تخيلوا أن هذا الشعاع ضربة البرق، هذا البرق يصل مباشرة إلى إنسان فإنه يتفحم على الفور خلال أجزاء من الثانية. ولذلك ماذا قال تعالى؟ لم يقل يكاد برقه يذهب بالأبصار، قال يكاد سنا برقه، أي ما يصدر منه من إشعاعات. هذه الإشعاعات التي إذا نظر إليها الإنسان وكان قريبا جدا منها قد يذهب بصره أو يصاب بالعمى المؤقت، كما حدث مع أحد المصورين الهواة الذين التقطوا صورة لومضة برق على بعد 3 أو 4 أمتار فقط، وقال أحسست أن بصري قد خطف مني، وهذا ما حدثنا عنه القرآن، ووصف هذا الإحساس بدقة: يكاد سنا برقه، أي شعاع برقه والأشعة التي تخرج من هذا البرق، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. والآن أيها الأحبة، ينهي الله الآية بقوله: يقلب الله الليل والنهار. وهنا يتساءل الإنسان: ما علاقة الليل بالنهار وتقليبه بهذه الظاهرة، ظاهرة البرد؟ والقرآن مترابط، الله تبارك وتعالى لا يعني ينزل كلمة إلا في مكانها المناسب. فهذه الحبات من البرد يقول العلماء إنها تتشكل بطريقة أنها تدور حول نفسها دورات كثيرة، مئات الدورات وقد يكون آلاف الدورات، حتى تتشكل هذه الحبة. يعني هنالك دوران مستمر. ونحن نعلم أن الليل والنهار يحدث بنتيجة دوران الأرض حول نفسها، فكما أن الله تبارك وتعالى يقلب هذه الحبة، حبة البرد، فهو كذلك يقلب الليل والنهار. انظروا إلى هذا التشبيه الخفي الذي ينبغي علينا أن نتفكر فيه: لماذا ذكر الله البرد مع الليل والنهار؟ لأن هنالك علاقة مشتركة، كما أن حبة البرد تدور وتتقلب كثيرا حتى تصبح عبارة عن حبة برد، كذلك الليل والنهار الله تعالى يقلب هذه الأرض ويجعلها تدور حول محورها حتى يحدث الليل والنهار. وهنا نطرح السؤال الآتي: لماذا ذكر الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة وهذه التشبيهات الدقيقة في كتابه؟ هل لمجرد أن نأخذ درسا في علم الأرصاد أو في فيزياء تشكل البرد، أم أن هنالك أهداف أخرى؟ أيها الأحبة، نقول دائما إن أي معجزة في القرآن هنالك عدة أهداف. الهدف الأول أن تكون دليلا لكل من يشكك بهذا القرآن، دليلا على صدق هذا القرآن. بالنسبة للمؤمن يزداد إيمانا، ولكن هنالك هدف أكبر، وهو ما ختم الله تبارك وتعالى به هذا النص القرآني: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وكأن الله يريد أن يعطينا رسالة: اعلم أيها الإنسان، أيها البعيد عن الله تبارك وتعالى، كما حدثتك عن تقليب حبة البرد وهي في أصعب الظروف، حتى يعني أدق الكاميرات لم تستطع أن تلتقط صورة لها وهي تدور وتتقلب وتتشكل بسبب الظروف العنيفة التي تتشكل فيها. كما أن الله حدثكم عن هذا الأمر الذي لم تكتشفوه إلا حديثا، كذلك هو خبير بأعمالكم وخبير بما تقولونه أو تفعلونه. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، كل واحد منا يمكن أن يأخذ العبرة التي تناسبه من هذه الحقيقة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
لاحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان، شهدت بأن الله رب قادر، فرد عظيم ما له من ثاني. كم في الوجود وخلقه من آية، أسمو بثوب الحسن والإتقان، كشفت لنا الأيام عن أسرار.